أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير جلت قدرته سبحانه وتعالى، نكمل الحديث في موضوع علم الفقه. والكلام كان في البحث السابق في المحاضرة السابقة في النقض بعلم الفقه، وكان النقض موجه من السيد الخوئي كما ذكرنا نص عبارات السيد في المحاضرات ومن المحاضرات. وذكرنا بأن عدم معقولية افتراض وتصور وجود موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائل العلم. يقول السيد أو بين السيد لأحد أمرين، الأمر الأول هو جعلية واعتبارية المحمولات والمسائل، أي أن مسائل العلم، والكلام هو النقد بعلم الفقه، فمسائل علم الفقه ومحمولات علم الفقه هي من الأمور الجعلية، من الأمور الاعتبارية، فلا يمكن أن نتصور فيها الجامع المقولي الجامع الذاتي الحقيقي، فلا يعقل في حقها جامع حقيقي. هذا الأمر الأول الذي يستلزم عدم وجود موضوع أو عدم وحدة الموضوع أو عدم التمايز بين العلوم بالموضوعات. والأمر الثاني هو التباين والتنافر في نفس الموضوعات، فلا يعقل فيها الوحدة المقولية أو الجامع المقولي أو الجامع الذاتي، يعني تباين وتنافر بين الموضوعات، موضوع من مقولة الجوهر وموضوع من مقولة العرض، موضوع من مقولة الكيف وموضوع من مقولة الوضع، هذا تحت العرض وهذا تحت العرض، فلا يعقل أن تجمع هذه بعض المقولات، لو صح التعبير، بعض المواضيع في مسائل الفقه وجودية والبعض الآخر عدمي، فكيف نجمع بين الوجود والعدم في جامع ذاتي مقولي واحد؟ هذا غير معقول. إذن إما لاعتبارية وجعلية المحمولات والمسائل والموضوعات، وبينا كيف القدح يكون بأحد المقدمتين أو بأحد المقدمتين، أو لأن التباين والتنافر بين الموضوعات لانتماء موضوعات مسائل الفقه إلى مقولات مختلفة. دفع النقض، الآن ندفع النقض الذي سجله السيد الخوئي. طبعا توصل، وهذا هو مبنى السيد الخوئي، بأنه لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، فإذن وأثبت بوجود علوم ليس لها موضوع، لا موضوع فيها، أو لنقول لا موضوع واحد فيها، لا جامع ذاتي مقولي لموضوعات مسائله مثلا للعلم. فإذن ثبت عنده أن بعض العلوم لا موضوع لها، ونقصد بلا موضوع يعني لا موضوع جامع ذاتي لموضوعات مسائل العلم، فإذا لا موضوع له إذن لا نتحدث لا يكون الحديث في التمييز بين العلوم بسبب الاختلاف والتمايز والتمييز بين الموضوعات، لا، لأنه يقول توجد علوم لا موضوع لها، لا موضوع جامع ذاتي يجمع مسائل هذا العلم كعلم الفقه عندما نقض به. إذن فبالتأكيد سيكون مبنى السيد الخوئي هو لا ضرورة لوجود موضوع، أو بالصورة الأدق نقول لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، فلا يكون التمايز بين العلوم بالموضوعات. هذا الذي نستطيع أن نطرحه ونذكره فيما يخص مبنى السيد الخوئي. نقول تدفع مناقشة السيد الخوئي بالقول، طبعا لا ننسى مناقشة السيد الخوئي فيها أمران: أمر الأول جعلية واعتبارية المسائل والمحمولات، والأمر الثاني التباين والاختلاف بين موضوعات مسائل علم الفقه. بالنسبة الآن نقول تدفع مناقشة السيد الخوئي بالقول أليف وباء. أليف بالنسبة للأمر الأول نناقش الأمر الأول، وباء نناقش الأمر الثاني. بالنسبة إلى الأمر الأول، بالنسبة للأمر الأول من ما هو الأمر الأول؟ من أي نبين الأمر الأول؟ من بيانية، من الجعلية والاعتبارية. فجوابه، جواب الأمر الأول لنقد السيد الخوئي، ما هو الجواب عليه؟ نقول له إن الأحكام الشرعية فيها لحاظان. نعم، هو بيّن السيد الخوئي، قال الأحكام الشرعية هي أمور جعلية اعتبارية محمولات ومسائل الفقه من القضايا الجعلية الاعتبارية، فلا يعقل في حقها جامع حقيقي. الآن نحن نجيب، نقول للسيد الخوئي بأن الأحكام الشرعية فيها لحاظان، الأول والثاني. اللحاظ الأول لحاظ المعتبر والمنشأ، اللحاظ الأول لحاظ المعتبر والمنشأ، واللحاظ الثاني لحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم. لاحظ، لا ننسى في مرحلة الجعل في الحكم الشرعي ماذا عندي؟ عندي ملاك وإرادة واعتبار، وهذا الاعتبار يبرز، أو الملاك والإرادة تبرز بصيغة معينة، بلفظ معين، بإنشاء معين، بعبارة معينة، بجملة معينة، بفعل معين، تبرز بشيء، تبرز بمبرز، حتى نقرب ضمن هذه المرحلة. نقول إذا كان الكلام في المبرز، في العبارة، في اللفظ، في المنشأ، في المعتبر، إذا كان اللحاظ لهذا الأمر، لهذه الأمور، فنقول نعم بأن الأحكام الشرعية بلحاظ المعتبر والمنشأ فهي اعتبارية. هذا نحن لنقول انتقلنا خطوة من الاعتبار إلى المبرز، وإلا فبالدقة فالأمر إلى نفس الاعتبار. نقول نفس الاعتبار بما هو معتبر ومنشأ فهو أمر اعتباري. لاحظ، والاعتبار بلحاظ الملاك والإرادة، وبلحاظ الكشف عن الملاك والإرادة، أو بلحاظ نشوئه من الملاك والإرادة، فهو ليس من الأمور الاعتبارية. لاحظ، هذه لنقل النظرة الدقية في المقام حسب ما نعتقد، والله العالم بحقيقة الأمر. ولكن قلنا للبيان والتوضيح وضمن هذه المرحلة حتى نستطيع أن نميز. نقول إذا كان الكلام في المعتبر والمنشأ، والخطوة قلنا للتوضيح في المبرز، في الإنشاء، في في اللفظ في العبارة في التعبير، فهذه أمور اعتبارية. لاحظ لفظ الحكم، إنشاء الحكم، تعبير الحكم، عبارة الحكم، مبرز الحكم، فهذه أمور اعتبارية جعلية بيد الشارع، الرفع لهذه الأمور والوضع لها لا حقيقة لها في عالم الواقع، بل هي من الأمور الاعتبارية. وعلى هذا نعم كلام السيد الخوئي ونقد السيد الخوئي يكون تاما، لكن هذا اللحاظ الأول، لحاظ المعتبر والمنشئ. أما لحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم من ملاك وإرادة واعتبار، طبعا هذه المقصودة في المقام. فإذا كان بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، أي بلحاظ مبادئ الحكم، فإن الأحكام الشرعية بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم فهي حقيقية وليست اعتبارية. لماذا؟ لاحظ، ملاك، مصلحة، يتصور المصلحة، يصدق المصلحة، يريد المصلحة، يشتاق إلى المصلحة، يرغب في المصلحة، يعتبر المصلحة، يعني يؤسس في داخله، في فكره، في نفسه، في قلبه، يؤسس معان، يعتبر معان للملاك للإرادة، أو يريد أن يبرز بها الملاك والإرادة، أو ينظم هذا الشوق والحرقة لو صح التعبير، والإرادة نحو المصلحة، نحو الحسن، نحو الملاكي، نحو الفائدة، ينظم هذه في داخل نفسه. فهذه الأمور الملاك الإرادة، لنقل الاعتبار ومبادئ الحكم، فالأحكام الشرعية بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم فهي حقيقية، لأنها من مقولة الكيف النفساني، من العرض، من مقولة الكيف النفساني، فهي أمور حقيقية. فالأحكام بهذا اللحاظ، بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، أي اللحاظ الثاني، تكون موردين. الأحكام بهذا اللحاظ هي التي تكون، هذه أيضا النكتة مهمة، احفظوا هذه النكتة، الأحكام الشرعية بلحاظ المعتبر والمنشئ، لنقل بلحاظ اللفظ، بلحاظ المبرز، بلحاظ التعبير، الإنشاء، ليست هي مورد لحكم العقل بحق الطاعة والعبودية، لا، وليست هي التي تدفع بتوسط، لنقل حكم العقل أو بحكم العقل، ليست هي التي تدفع نحو امتثال الحكم والانتهاء عن يعني امتثال الأمر والانتهاء عن المحرم أو النواهي، لا، ليست هي موردا لحكم العقل بحق الطاعة والعبودية، لا، وإنما الملاك والإرادة، أو الحكم الشرعي بلحاظ الملاك والإرادة، أو الحكم الشرعي بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، هو المورد لحكم العقل بحق الطاعة والعبودية. إذن نقول الأحكام بهذا اللحاظ، بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، تكون موردا لحكم العقل بحق الطاعة والعبودية، وهذا الحكم العقلي، هذا الحكم العقلي حق الطاعة والعبودية، هو الغرض الملحوظ في علم الفقه، يعني الغرض من حكم من علم الفقه، الغرض الملحوظ في علم الفقه هو تطبيق حكم العقل في حق الطاعة والعبودية، هو تطبيق لحكم العقل في إطاعة المولى، وتطبيق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. الغرض من علم الفقه هو حق طاعة المولى والعبودية الحقة للمولى. إذن الأحكام بلحظ الاعتبار ومبادئ الحكم فهي حقيقية، هي من الكيف النفساني، وعليه لا يتم ما ذكره السيد الخوئي في الأمر الأول من أن مسائل وقضايا علم الفقه قضايا اعتبارية، فلا يعقل في حقها جامع حقيقي، لأننا أثبتنا أنها قضايا حقيقية ليست قضايا اعتبارية. با إذن عندي دفع النقض تدفع مناقشة السيد الخوئي بالقول أليف بالنسبة للأمر الأول من الجعلية والاعتبارية، أجبنا عليه وقلنا ليست الأحكام جعلية واعتبارية وإنما هي حقيقية ومن مقولة الكيف النفساني، لأن اللحاظ هو لحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، لأن عمل الفقيه هو الكلام في علم الفقه، لأن الأحكام بلحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم هي التي تكون موردا لحكم العقل بحق الطاعة والعبودية، وهذا حكم العقل بحق الطاعة والعبودية هو الغرض الملحوظ في علم الفقه، وليس تلك الأمور الاعتبارية هي الملحوظة في علم الفقه. إذن في علم الفقه الملحوظ هو اللحاظ الثاني لحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، الملحوظ أو في علم الفقه هو حكم العقل، وموضوع حكم العقل هو اللحاظ الثاني وهو لحاظ الاعتبار ومبادئ الحكم، وفي هذا اللحاظ وطبقا لهذا اللحاظ فإن الأحكام هي أحكام حقيقية لأنها من مقولة الكيف النفساني. هذا الأمر الأول انتهينا منه. بالنسبة للأمر الثاني ولا زال الكلام في دفع النقض الذي سجله السيد الخوئي، نقول با أما بالنسبة للأمر الثاني الذي ذكره قدس نفسه أي سيد الخوئي، فجوابه ماذا قال في الأمر الثاني السيد الخوئي؟ قال تباين وتنافر الموضوعات. فيجاب على هذا نقول له بأن الأمر فيه خلط بين عالم التدوين، نرجع بين عالم التدوين، بين مرحلة التدوين، بين مرحلة التدوين والعلم والتعلم، وبين مرحلة الذات، مرحلة الواقع. فنقول أن الموضوع الواحد لكل علم ماذا يراد به؟ يراد به وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد، الموضوع الواحد نقصد به وجود محور واحد لكل علم يدار، أو يراد به وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد. فمثلا نوضح ونبين في أو بهذا المثال، الموضوع العام الذي تدور حوله بحوث علم الفقه وهو ليس ما ذكره السيد من أمور ونقض بها، لا، وإنما هو الحكم الشرعي، الموضوع الواحد، المحور الواحد، الموضوع العام، الموضوع الجامع، الواحد المقولي الذاتي لو صح التعبير، الموضوع العام الذي تدور حوله بحوث علم الفقه وهو موضوع العلم، إنما هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي. إذن ماذا يبحث في موضوع الفقه؟ يبحث عن العوارض الذاتية، سيأتي الكلام عنها، عن العوارض الذاتية للحكم الشرعي. لنقل الآن الموضوع هو الحكم الشرعي، الآن نبحث عن محمولات الحكم الشرعي، عن بعض محمولات الحكم الشرعي بصورة لنقل أدق، ونحن في علم الفقه نقول ويكون البحث في المسائل الفقهية هو، لاحظ، عن تعينات الحكم الشرعي وتمثله في وجوبات أو حرمات كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج وحرمة الظلم وحرمة المسكر وحرمة الكذب وغيرها. إلى هنا نسجل إشكال على ما ذكرنا، ضمن ما ذكرنا نقول أنت الآن قبل قليل قلت ويكون البحث المسائل الفقهية عن محمولات، ف فهذا فيه إشكال، نقول الإشكال تام. الكلام ليس عن محمولات، ليس الكلام هنا، لازلنا الكلام في الموضوع. لاحظ، التفت إلى هذه النقطة جيدة. من نعم الله علينا أن نخطئ ونشتبه، وإذا وفقنا فنوفق إن شاء الله لمعرفة الخطأ ومعرفة الصواب، وإذا لم نوفق فيوفق الغير إن شاء الله لتصحيح الأخطاء وتصويب الجواب والبيان. إذن عندي الموضوع هو الحكم الشرعي، هذا هو الذي نعطيه عنوان، لنقل العنوان الجامع الذاتي المقولي، الموضوع العام، الموضوع الكلي. هذا الموضوع له تطبيقات، له تعيينات، له تعينات، له تحصيصات، له حصص، له أفراد. لاحظ، إذن المعنى الذي أو الموضوع الذي بحث عنه هو الحكم الشرعي، لكن من تطبيقات الحكم الشرعي، من تعينات الحكم الشرعي، من تحصيصات، من تخصيصات، من تحصيصات، من تحصصات، من تعينات الحكم الشرعي هو أن يتمثل في وجوب، ومرة يتمثل وينطبق على حرمة، ومرة ينطبق على مستحب، ومرة ينطبق على كراهة مثلا أو غيرها، ومرة ينطبق على وجوب صوم، ومرة ينطبق على وجوب صلاة، ومرة ينطبق على حرمة ظلم، ومرة ينطبق على حرمة المسكر، ومرة ينطبق على حرمة الكذب وغيرها من الأحكام. أو بتعبير آخر نقول الموضوع هو الحكم الشرعي، ووجوب الصلاة هو من تطبيقات هذا الموضوع، ووجوب الصوم هو من تطبيقات هذا الموضوع، من أفراد هذا الموضوع، من تطبيقات هذا الموضوع، من تطبيقات الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو العنوان الكلي، هو العنوان الجامع، هو الجامع الذاتي المقولي لوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج ووجوب الجهاد ووجوب الأمر والنهي وحرمة الظلم وحرمة المسكر وحرمة الكذب. واضحة هذه المسألة؟ إذن تصورنا الموضوع الواحد، تصورنا الموضوع أولا ووجود موضوع، وتصورنا وحدة الموضوع في المقام. إذن دفعنا النقض بأمريه للسيد الخوي. إذن القول الثاني وهو لا ضرورة كما تبنى السيد الخوي، لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم الذي تبناه السيد الخوئي غير تام، لأن صاحب هذا القول عليه أن يبطل أدلة وبراهين القول الأول أو أصحاب القول الأول، وبعد ذلك يثبت ما يذكره أو ما يتبناه من قول. والقول الثاني ما طرح من دليل عليه، ولنقل أوضح ما طرح في هذه المرحلة، هو النقض الذي سجله السيد الخوئي على أصحاب القول الأول، وفي نفس الوقت هو إثبات لما يتبناه من قول ثان، وهو يعني يريد أن يبين بأن الوقوع ووقوع القضية أو وقوع المبنى الذي يتبناه والقول الثاني الذي يقول به في علم الفقه كما في علم الأصول. طبعا في التفصيل عندما واحد عندما يدخل علم الفقه هو كمثال للعلوم التي ينقض بها على القول الأول، فيثبت عنده هذا خير إثبات للقول الثاني عند السيد الخوئي، ونحن أبطلنا ما طرحه السيد الخوئي في المقام. فإذا نحن أبطلنا القول الثاني وهو لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، لكن هل نقول بتمامية القول الأول بضرورة وجود موضوع لكل علم؟ نعم، نقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، لكن هل نتمسك بالأدلة التي طرحت، الدليل الأول والثاني التي طرحت في البحث قبل هذا البحث، في البحوث التي سبقت هذا البحث؟ نقول لا، نحن رددنا تلك الأدلة التي طرحت. الآن إذن علينا أن نطرح المختار في هذا الأمر. الآن نقول هل تتمايز، ونحن الكلام في أصل الموضوع، هل تتمايز العلوم بتمايز موضوعاتها أو لا؟ نذكر بعض النقاط ونذكر بها ببعض ما ذكرناه سابقا. نقول تحت عنوان المختار أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها هو المختار. إذن ما هو المختار؟ المختار هو أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. المختار هو تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها. إذن كأننا نحن نكون مع أصحاب القول الأول. إذن نذكر الكلام في خطوات أو نقاط. أولا، بعد أن أبطلنا القول الثاني لا ضرورة في وجود موضوع، هذا القول الثاني لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، بل أثبتنا ضرورة وجود موضوع لكل علم، أو أثبتنا عدم تمامية هذا القول وعدم ثبوت هذا القول، القول الثاني، وأثبتنا عدم تمامية ما استدل عليه حتى نكون أكثر دقة في المقام، فقلنا إذن لا دليل عندنا، لا دليل عندنا على القول الثاني لأننا أبطلنا ما استدل عليه للقول الثاني، فلا ثبوت أو لا إثبات للقول الثاني. بعد ذلك نقول ثانيا، وبعد أن أثبتنا بطلان النقض الذي ذكره، نحن ذكرنا القول الثاني، أبطلنا القول الثاني بعد هذا، أو أبطلنا الدليل على القول الثاني بعد ذلك، ذكرنا وفي هذا البحث أيضا أشرنا إلى هذا الأمر، ذكرنا نقض السيد الخوي وأبطلنا نقض السيد الخوي. إذن نقول أولا، بعد أن أبطلنا القول الثاني الذي هو لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، وأثبتنا عدم تمامية ما استدل عليه، ثانيا وبعد أن أثبتنا بطلان النقض الذي ذكره السيد الخوي، النقض بعلم الفقه، أبطلنا هذا النقض، ثالثا وبعد أن صورنا وحددنا معنى الموضوع الواحد لكل علم، وأنه يراد به وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد، ثالثين وبعد أن صورنا وحددنا معنى الموضوع الواحد لكل علم، وأنه يراد به وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد، رابعا وبعد أن ثبت عندنا إمكان ذلك، إمكان الموضوع الواحد، إمكان أيضا يرجع إلى إمكان التمايز بين العلوم بالموضوعات، نقول وبعد أن أثبتنا أو ثبت عندنا إمكان ذلك، أي إمكان وجود محور واحد أو موضوع واحد، أن ثبت أو يثبت عندنا، نحن لم ندخل بكل التفاصيل، نأتي نقول خامسا، إذن الآن عندي القول الثاني أبطلناه، القول الأول لم يثبت عندنا، لكن صار القول الأول عندي، صار القول الأول ممكنا، بعد الإمكان خامسا نقول يأتي الكلام في وقوع ذلك وإثبات ذلك، في وقوع ذلك وإثباته، هو ممكن لكن هل وقع أو لم يقع، هل هو موجود أو غير موجود، هل هو ضروري أو غير ضروري. إذن يأتي الكلام في وقوع ذلك، أي في وقوع القول الأول، في وقوع الضرورة، أو في تحديد أو في إثبات ضرورة وجود موضوع لكل علم والتمايز بين العلوم بالموضوعات، وثم في وقوع وإثبات أن التمايز بين العلوم يكون بتمايز موضوعاتها. إذن لا بس أن نعيد هذه الخطوات، نقول أولا بعد أن أبطلنا القول الثاني لا ضرورة في وجود موضوع لكل علم، وأثبتنا عدم تمامية ما استدل عليه، ثانيا بعد أن أثبتنا وبعد أن أثبتنا بطلان النقض الذي ذكره السيد الخوئي، النقض بعلم الفقه، ثالثا وبعد أن صورنا وحددنا معنى الموضوع الواحد لكل علم، وأنه يراد به وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد، رابعا وبعد أن ثبت عندنا أو ثبت عندنا إمكان ذلك، أي إمكان وجود محور واحد موضوع واحد، خامسا يأتي الكلام في وقوع ذلك وإثباته. وثم في وقوع وإثبات أن التمايز بين العلوم يكون بتمايز موضوعاتها أو خلاف هذا أو لا يكون بهذا أو بسبب التمايز بين الموضوعات أو بالموضوعات. إذن نذكر الدليل على ما نختار، اخترنا التمايز بين العلوم بتمايز الموضوعات. الآن ما هو الدليل؟ تسجل الدليل. طبعا من أروع ما تجد في بحوث السيد الخوي، من أروع ما تجد، بل من قمة الروعة، أنك عندما تجد البحوث الراقية الأصولية التي فيها شم وريح الفلسفة والحكمة والمنطق، تجد الإبداعات من هذا العالم ومن ذاك العالم يذهبون يمينا وشمالا، عندما تتطاير وتتسامى في العلم وفي النكات العلمية وفي بحر العلوم وفي الدليل والأدلة العقلية والفكرية، بعد هذا وبعد كل هذا تجد أنك قد كنت في غفلة، قد كنت في شبهة، فتذهب تلك النشوة وتتلبس وتتعطار وتطير وتتسامى بنشوة أخرى أجمل وألطف وأرقى وأسمى، فتنتقل من تلك البحوث العميقة المعمقة إلى الارتكاز والوجدان. هذه تجد هذه الانتقالة الرائعة، هذه الجنة والروضة الفكرية والعلمية مع بحوث سيد باقر، تنتقل إلى الارتكاز والوجدان من ذلك الجهد والتعب الفكري والركض والمطاردة بين الأدلة وبين آراء العلماء يمينا وشمالا، إلى أن تستقر في جنة وواحة الارتكاز والوجدان، واحة الوجدان والدليل الوجداني. سلام الله عليك يا سيد محمد باقر الصدر. إذن ما هو الدليل؟ الدليل هو الارتكاز والوجدان. نقول يثبت بالارتكاز والوجدان، لاحظ، يثبت بالارتكاز والوجدان، يثبت بالوجدان أن لكل علم موضوعان يوحد بحوثه في محور واحد بنحو يتميز به، يتميز هذا العلم يتميز به عن العلوم الأخرى. ما هو الدليل؟ الارتكاز. ما هو الدليل؟ الوجدان. يثبت بالارتكاز والوجدان أن لكل علم موضوعا يوحد بحوثه في محور واحد بنحو يتميز به عن العلوم الأخرى، وهذه الوحدة، هذا قلنا لكل علم موضوعا يوحد بحوثه، هذه الوحدة يوحد بحوثه، هذه الوحدة، أو يعني لنقل ما أشرنا أو يشبه ما أشرنا إليها ويرجع إلى ما أشرنا أو ما أشرنا إليه يرجع إلى هذا، نقول وهذه الوحدة أي النقطة الثبوتية الواحدة للموضوع، وهذه الوحدة تثبت بالارتكاز والوجدان. لاحظ، الوحدة تثبت بالارتكاز والوجدان، هذا انتهينا منه. إذن يوجد وحدة، يوجد نقطة ثبوتية واحدة للموضوع، يوجد موضوع يوحد بحوث العلم والبحوث العلم تدور حول محور واحد، هذه الوحدة ثابتة بالوجدان، ثابتة بالارتكاز والوجدان، هذا شيء انتهينا منه. بعد ذلك أيضا ماذا يستفاد أو ماذا نثبت بالوجدان والارتكاز؟ نقول وبالارتكاز والوجدان أيضا نثبت بأن هذه الوحدة، هذه النقطة الثبوتية الواحدة للموضوع، ليس فقط نثبت بالارتكاز والوجدان وجود هذه، لا، بل أيضا نثبت مرتبة هذه، وأنها في مرتبة أسبق من مرتبة تدوين العلم. لاحظ، إذن عندي، لنقل عندي نتيجتان عندي حكمان، عندي مبنيان، عندي قولان. القول الأول، الحكم الأول، المبنى الأول هو ثبوت الوحدة، ثبوت النقطة الثبوتية الواحدة. والأمر الثاني الذي يثبت هو أن هذه الوحدة، أن هذه النقطة الثبوتية، أن هذا الموضوع الواحد رتبته قبل مرحلة التدوين، قبل مرحلة تدوين العلم. إذن لاحظ، بالارتكاز بالوجدان، بالوجدان يثبت عندي أن الموضوع واحد، وأن هذا الموضوع الواحد ثابت قبل مرحلة التدوين. التفت؟ بعبارة أخرى نقول بالوجدان يثبت أن النقطة الثبوتية للموضوع هي نقطة واحدة، وبالوجدان يثبت أن هذه النقطة الثبوتية الواحدة لها مرتبة تسبق مرتبة التدوين ومرتبة التعليم والتعلم. إذن نقول الدليل هو الآن، لحد هذه اللحظة لم ندخل في منبهات. إذن نحن، إذن إذا كان يعني يأتي السؤال وسنتحدث عن هذا الأمر، نقول إذا كان الارتكاز والوجدان، وجداني ووجدانك ووجدان أي إنسان يعني يخوض بالعلم حتى يلتفت إلى أمور ويدفع الشبهات والالتباسات، كيف لا يلتفت ولم يلتفت أو لم يلتفت من سبق، أو لنقول مشهور من سبق لم يلتفت إلى هذا مع العلم بأن هذا هو من الأمور الوجدانية المفروض يلتفت إليها؟ نقول يوجد حجب، يوجد أغلفة، يوجد غطاء، ويوجد نقاب، ويوجد أستار على القلب، على الفكر، على النفس تحجب من هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو العاصم والموفق والمنعم. إذن نقول هذا سيأتي السؤال، لكن الآن نقول يثبت بالارتكاز والوجدان أن لكل علم موضوعا يوحد بحوثه في محور واحد بواحد بنحو يتميز به عن العلوم الأخرى، وهذه الوحدة أي النقطة الثبوتية الواحدة للموضوع تثبت بالارتكاز والوجدان أنها في مرتبة أسبق. إذن بالارتكاز والوجدان نثبت وجودها، وبالارتكاز والوجدان نثبت أنها في مرتبة أسبق من مرتبة تدوين العلم. إذن وهذه الوحدة والنقطة الثبوتية الواحدة للموضوع تثبت بالارتكاز والوجدان أنها في مرتبة أسبق من مرتبة تدوين العلم. هذا الذي نتحدث عنه، نقول ما إذ قبلي مرتبة، هذا الذي نقصد به مرتبة أسبق، هذا الذي نقول ما إذ قبلي يعني قبل التدوين، قبل العلم، قبل البحوث. تقول تثبت بالارتكاز والوجدان أنها في مرتبة أسبق من مرتبة تدوين العلم، فمرتبة تدوين العلم لاحقة، وتكون هذه مرتبة التدوين، وتكون مرتبة التدوين متأثرة بعوامل ثانوية خارجة عن مناسبات طبيعة العلم وفي نفس الأمر والواقع، أو خارج عن مناسبات مناسبات طبيعة العلم في نفس الأمر والواقع. إذن طبيعة العلم في نفس الأمر والواقع هي هذه المرحلة الذاتية التي نتحدث عنها، المرحلة الواقعية، وخارج طبيعة العلم في نفس الأمر والواقع، خارج هذه الطبيعة التي هي الواقعية، الطبيعة الواقعية وفي نفس الأمر، الطبيعة الواقعية والنفس الآمرية، خارج هذه الطبيعة هي مرحلة التدوين، ومرحلة التدوين تتأثر بعوامل ثانوية خارج عن هذه الطبيعة وخارج عن مرحلة الواقع ونفس الأمر. الآن نسجل الإشكال الذي أشرنا عليه قبل قليل. نقول إذا كان الإشكال، إذا كان المطلب ارتكازياً ووجدانياً، فلما هذا الاختلاف والالتباس في الرؤى والتفاسير والأقوال بين علماء الأصول، بين علماء الحكمة، بين علماء المنطق بخصوص العلم وموضوع العلم والتمايز بين العلوم؟ نقول دفع الإشكال، ندفع حتى ننتهي من هذه القضية. نقول الدفع، إن التفت لي جيداً، إن التشويش والالتباس ناشئ من أمرين لم يلتفت إليهما، أما سبب عدم الالتفات هذه الله العالم بها، لم يلتفت إليهما، ومع لم يلتفت إليهما ومع الالتفات والتأمل يدفع التشويش ويرفع الالتباس. كيف؟ هذا سيأتي الكلام عنه. إذن نقول الإشكال هو إذا كان المطلب ارتكازيا ووجدانيا فلما هذا الاختلاف والالتباس في الرؤى والتفاسير؟ نقول التشويش والالتباس يرجع أو ناشئ من أمرين، من وجود أمرين لم يلتفت إليهما، ولو التفت إلى الأمرين لارتفع الالتباس والتشويش وتكون مسألة واضحة ويكون المطلب ارتكازيا ووجدانيا وواضحا، ومع الالتفات والتأمل يدفع التشويش ويرفع الالتباس. نقول وأيضا نكمل في الدفع، نقول وبعد الالتفات وتصحيح الأمرين يمكن ويصح أن يقال أن لكل علم موضوعا يوحد بحوثه في محور واحد بنحو يتميز به عن العلوم الأخرى، وهذه الوحدة هذه أيضا نفس ما أشرنا إليه قبل قليل، وهذه الوحدة أيضا ثابتة ارتكازا ووجدانا كما قلنا قبل قليل، ونؤكد على هذا الأمر ذكرناه قبل قليل والآن نذكره في الدفع في الإشكال، وهذه الوحدة ثابتة ارتكازا ووجدانا لكل علم في مرتبة أسبق من مرتبة تدوينه، وأيضا نذكر بأن مرتبة التدوين مرتبة لاحقة ومتأثرة بعوامل ثانوية خارجة عن مناسبات طبيعة العلم في نفس الأمر والواقع. وعليه لا غرابة، كررنا هذه العبارة لأنها ربما تعتبر من العبارات يعني الجديدة التي تمر علينا، ففي التكرار إن شاء الله يكون فيه الترسيخ لنا وعندنا جميعا. وعليه لا غرابة في وجود، لاحظ بعد أن أنشرنا إلى وجود مرتبتين، مرتبة تدوين ومرتبة واقع مرتبة ذات، وقلنا هذه تختلف عن هذه، هذه تسبق هذه، هذه لاحقة على هذه، إذن يوجد مرتبة ومرتبة، إذن ما دام عندي مرتبة ومرتبة إذن يوجد فرق بين المرتبتين، ما هو الفرق؟ نشير هنا نقول وعليه لا غرابة في وجود اختلاف في بعض الأحيان بين ما يكون موضوعا لبحوث علم واقعان في مرحلة الواقع والذات ونفس الأمر، وبين ما يجعل موضوعان لمسائله في مرحلة التدوين والعرض. فإذا لا نستغرب بأن نجد موضوع علم في مرحلة الواقع ونفس الأمر الموضوع الفلاني، وفي مرحلة التدوين نجد أن الموضوع غير هذا الموضوع، بل في بعض الأحيان نجد أن هذا الموضوع الذي هو موضوع في مرحلة الواقع نجده محمولا في مرحلة التدوين. يا سبحان الله، كما يحصل في الفلسفة، الوجود أو الموجود هو الموضوع في مرحلة الواقع ونفس الأمر، وفي مرحلة التدوين نجد أن الوجود هو يقع أو يحتل مركز المحمول. نقول مثلا، إذا نقول وعليه لا غرابة في وجود اختلاف في بعض الأحيان بينما يكون موضوعان لبحوث علم واقعان وبينما يجعل موضوعان لمسائله في مرحلة التدوين والعرض، التدوين والعرض والعلم والتعلم. مثلا بحوث علم النحو، بحوث علم النحو موضوعها الكلمة العربية واقعا أي في عالم الواقع ونفس الأمر، ما هو موضوعها؟ موضوعها الكلمة العربية، والكلمة نفسها أي الكلمة العربية نفسها أيضا تقع موضوعان في مرحلة تدوين المسائل النحوية، هذا لا أشكال فيه في علم النحو، نفس الكلمة العربية هي موضوع في مرحلة الذات والواقع وهي موضوع في مرحلة التدوين. نأتي المثال الآخر، بحوث علم الفقه موضوعها في الواقع، موضوعها هو الحكم الشرعي واقعا وفي نفس الأمر، بينما في مرحلة التدوين ماذا نجد؟ فإن الحكم الشرعي يحتل مركز المحمول. التفت إلى هذه النقطة، هذه ستأتي أيضا خلال البحوث، موضوع العلم مرحلة تدوين، مرحلة واقع، مرحلة ذات، حتى نفهم يعني يدفع عندنا كثير من الإشكالات بالالتفات إلى هذه النقاط. نقول بحوث علم الفقه، موضوع بحوث علم الفقه في عالم الواقع ونفس الأمر يختلف عن موضوع علم الفقه في مرحلة التدوين، لاحظ موضوع علم الفقه في مرحلة الواقع ونفس الأمر هو الحكم الشرعي، بينما في مرحلة التدوين فإن الحكم الشرعي يحتل مركز المحمول. ومثال آخر أيضا، ننتقل إلى علم الصحة مثلا، فعلم الصحة في مرحلة الواقع ونفس الأمر فإن موضوعه هو صحة البدن، بينما في مرحلة التدوين نجد أن صحة البدن هي الغرض من العلم، الغرض الذي يترتب، بينما في مرحلة التدوين تحتل صحة البدن الغرض حيث يبحث في مرحلة التدوين وفي مسائل علم الصحة يبحث عن الأسباب والعلل المؤثرة في صحة الأبدان. إذن صارت صحة الأبدان هي الغرض. انتهينا. إذن قلنا إشكال إذا كان مطلب ارتكازيا ووجدانيا في لماذا هذا الاختلاف والالتباس في الرؤى والتفاسير والأقوال، قلنا يرجع لوجود أمرين لم يلتفت إليهما، ومع الالتفات يدفع التشويش ويرفع الالتباس. وعلى هذا قلنا نسلم الآن مع وجود أمرين ومع ارتفاع الأمرين والالتفات إليهما يحصل الآن وصلنا إلى النتيجة هذه التي ذكرناها قبل قليل، لكن الآن لم نتحدث عن الأمرين. الآن نعطي هذا العنوان، نقول الأمران المولدان للتشويش والالتباس هما، قبل قليل ذكرنا قلنا يوجد أمران، الآن نذكر ما هما الأمران. نقول الأمران المولدان للتشويش والالتباس هما الخلط بين مرحلة التدوين ومرحلة الذات أو الواقع. الأول، الأمر الأول، الخلط بين مرحلة التدوين ومرحلة الذات والواقع. قبل قليل أشرنا قلنا تدوين وواقع، تدوين ومرحلة الذات. والأمر الثاني هو الخطأ في تفسير العرض الذاتي. نأتي إلى الأمر الأول. الأمر الأول الخلط بين مرحلة التدوين ومرحلة الذات والواقع. توهم أن المراد، وهذه تكون الأرجح، توهم أن المراد بالموضوع هو الموضوع الذي جعل موضوعا للمسائل في مرحلة تدوينها وتأليفها. كثير من القوم المشهور يتوهم بأن المراد بالموضوع هو الموضوع الذي، كما توهم السيد الخوئي بأن المراد بالموضوع، يعني لنقل بلحاظ معين توهم السيد الخوئي بأن المراد بالموضوع هو الموضوع في مرحلة التدوين، وبينما الكلام وأصل الكلام هو الموضوع في مرحلة الواقع ونفس الأمر في مرحلة الذات وليس في مرحلة التدوين، لأن الموضوع في مرحلة التدوين يختلف، وربما لا يوجد موضوع واحد في مرحلة التدوين، ربما يميز بين العلوم ليس وحدة الموضوع عندما وحدة الغرض كما أشرنا إلى هذا الأمر سابقا، وكما أشار إليه السيد الخوئي، لكن قلنا لم يفرق بين هاتين المرحلتين. نقول إذن توهم أن المراد بالموضوع هو الموضوع الذي جعل موضوعا للمسائل في مرحلة تدوينها وتأليفها، علما أن المراد بالموضوع هو الموضوع الذي يكون محورا لبحوث العلم ومسائله. أين محور؟ بصورة مطلقة لا، بحسب المناسبات الواقعية ونفس الآمرية، بحسب المناسبات الواقعية والنفس الآمرة والنفس الآمرية، بحسب المناسبات الواقعية ونفس الأمر التي تتطلبها البحوث في هذه المرحلة، في مرحلة الواقع ونفس الأمر. ويشهد لهذا، لاحظ احنا المسألة التي تقول الآن لكل موضوع، لكل علم موضوع وتمايز العلوم بالموضوعات والواحد لا يصل إلا من واحد، هذه قواعد ولنقول قضايا وأمور ترجع إلى الفلسفة، بحثت في الفلسفة من أهل الفلسفة. الآن نأتي إلى الفلسفة، نقول الفلاسفة الذين بحثوا هذه المسائل وأعطوا الآراء في هذه المسائل وتوسعوا في البحث فيها اتفقوا على أن موضوع علم الفلسفة والحكمة العالية ما هو؟ هو الوجود أو الموجود. ومع هذا، مع اتفاقهم بأن الموضوع هو الوجود أو الموجود. مع هذا الاتفاق نراهم قد اختلفوا في مرحلة التدوين، فهم يصوغون الموضوعات أو يصوغون موضوعات مسائل الفلسفة والحكمة العالية بشكل يختلف عن عما يتفقون عليه في مرحلة الواقع. ونفس الأمر، حيث لاحظ المفروض ما هو عندي، ما هو الموضوع في مرحلة الواقع، ونفس الأمر وهم يتفقون على أن موضوع علم الفلسفة والحكمة هو الوجود. لاحظ في مرحلة التدوين ماذا يجعلون؟ يجعلون، لاحظ، يجعلون الجوهر والعرض والواجب وغيرها هي الموضوع، ويجعلون الوجود أو الموجود هو المحمول. فيقولون مثلا الجوهر موجود، العرض موجود، الواجب موجود، الممكن موجود، أو نحوها، سواء على صدق القضية وعدم صدق القضية. بينما المرحلة الواقعية ونفس الأمر والنفس الأمرية هي أن الوجود هو الموضوع وليس هو المحمول، بينما احتل مركز المحمول في مرحلة التدوين. هذا عند أهل الفلسفة. أنفس أهل الفلسفة لن يختلفون بين مرحلة، يختلفون في الطرح وفي تحديد وتشخيص الموضوع بين مرحلة الواقع ونفس الأمر وبين مرحلة التدوين. فيقولون العرض موجود والجوهر موجود والواجب موجود، هذا أين؟ في مرحلة التدوين، علما أن الجوهر أو العرض أو الواجب هي تعينات للوجود أو للموجود الذي هو موضوع الفلسفة ومحور أبحاثها، وجعلوا الوجود أو الموجود هو المحمول ويحتل مركز المحمول، بينما هو الموضوع في مرحلة الواقع وفي مرحلة الذات. هذا الأمر الأول. إذا انتهينا، يوجد خلط بين هذين الأمرين، فمن وجد هذا الخلط ولاحظ هذا الخلط ولا يستطيع أن يوحد، لاحظ عندما يجد في الفلسفة بأن في مرحلة التدوين يجد أن الموضوع مر الجوهر ومر العرض، مر الكيف النفساني، مر الوضع، مر وجود، مر عدم، فوجد من الصعوبة أن يجد أو يتصور جامعان ذاتيا مقوليا بين هذه الموضوعات، فليس أمامه إلا أن يرفض وجود الموضوع، يرفض وجود الموضوع الواحد، لأنه يسلم بوجود هذا العلم ويسلم بأن هذه المسائل من مسائل العلم ويتفق مع الآخرين، فلا يستطيع أن يلغي العلم ويلغي مسائل العلم ويحذف مسائل العلم من العلم التي يعني يسلم بأنها من مسائل العلم كما يسلم الغير بأنها من مسائل العلم، فليس أمامه إلا أن يرفض وجود الموضوع للعلم، الموضوع الواحد كما بينا. الأمر الثاني الذي أيضا يعني كان السبب في نشوء الغفلة أو نشوء أو ابتعاد الناس عن الارتكاز وعن الوجدان، وهو الخطأ في تفسير العرض الذاتي. نقول بعد ثبوت قاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث فيه أو يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يأتي الكلام والاختلاف. لاحظ، قالوا بهذه القاعدة، قالوا ثبتت القاعدة وهي أن لكل علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يأتي الكلام والاختلاف في تفسير العرض الذاتي. نحن الآن قاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، من يرفض الموضوع كما يرفض السيد الخوي بعد ذلك لا كلام في العوارض الذاتية والبحث عن عوارض ذاتية، ولا يبحث ولا يحتاج للبحث في هذا الموضوع، لأنه أصلا لا يسلم بوجود موضوع للعلم، ولا أقل في علم الفقه والأصول يقول لا موضوع له، فأي عوارض ذاتية نتحدث عنها؟ إذن بعد ثبوت قاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يأتي الكلام والاختلاف. بعد أن تثبت هذه ونسلم بهذه القاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني أولا نسلم بوجود الموضوع لكل علم، بعد هذا نقول ماذا يبحث في العلم؟ نقول يبحث في العلم عن عوارض يبحث في العلم عن العوارض الذاتية لموضوعه. يأتي الكلام والاختلاف في تفسير العرض الذاتي. ما هو العرض الذاتي؟ وهل يراد به وماذا يراد به؟ هل يراد به ما يعرض للشيء أو ما يحمل على الشيء؟ بعد الفراغ عن ثبوته أو غير هذه الأمور. وهذا أدى إلى صعوبة تطبيق القاعدة أن لكل علم موضوعا يبحث به عن عوارضه الذاتية، لوجود بعض البحوث مثلا عند البعض أو حسب بعض المباني أنها تبحث في العلم وأنها ليست من العوارض الذاتية. فإذا ما دام أنت تسلم والمقابل الخصم يسلم بأنها ليست من العوارض الذاتية لموضوع العلم، إذا كيف بحثت؟ إذا ليس أمامنا لنقل أو من الحلول أمامنا أن نرفض وجود موضوع. إذا نقول إذا هذا العلم أو هذا الموضوع الذي نحن نتصور بأنه هو موضوع العلم ولا غيره وهو الموضوع الواحد، لا، إذا يوجد غير هذا الموضوع موضوع آخر هو للعلم فتعدد الموضوع ولا وحدة لي الموضوع، أي لا وحدة ذاتية، أي لا يوجد موضوع ذاتي مقولي لتعدد الموضوع، لأن يوجد كثير من البحوث هي ليست من العوارض الذاتية لهذا الموضوع، إذن هي من العوارض الذاتية لموضوع آخر، والموضوع الآخر مع هذا الموضوع لا يجتمعان تحت عنوان مقولي وجامع ذاتي واحد، فليس أمامنا إلا أن نرفض وحدة الموضوع ونرفض وجود موضوع للعلم يتميز به عن باقي العلوم. وقلنا كلما نقول وجود موضوع نقصد الموضوع الواحد الذاتي الجامع، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. إذن يأتي الكلام في العرض وما هي الأقوال في العرض، ولا بأس بأن يعني نتوسع قليلا إن شاء الله في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.